بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال حدثنا مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي ثقة كنيته أبو الحسن البصري، قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي المعروف بابن عليا البصري ثقة حافظ. والإمام البخاري رحمه الله تعالى نسب إسماعيل ابن إبراهيم لأبيه هاهنا، وقد ينسبه لأمه إسماعيل ابن عليا، وهذا فيه ضبطه لأنه ينقل ما سمعه من أشياخه. فالبخاري رحمه الله تعالى نقل لفظ شيوخه، فيه عظيم حفظه. قال أخبرنا أبو حيان التيمي يحيى بن سعيد بن حيان الكوفي ثقة عابد، وتأمل قولهم عابد، فأسلافنا في كتب الجرح والتعديل بيّنوا الجرح وبيّنوا التعديل، فترى أنهم يقولون في الراوي ثقة يرى رأي الخوارج، ثقة ناصبي، صدوق قد تشيع. فهذا فيه الرد على من شبه بقوله إن قواعد الجرح والتعديل إنما هي للرواة، فهذا ترده كتب الجرح والتعديل، ففيها الكلام في الرواة من ناحية عدالتهم وضبطهم، وفيها أيضا الكلام في الرواة من ناحية عقائدهم ومناهجهم، وهكذا التعديل. فترى أنهم يقولون ثقة عابد، أي أنه كان كثير العبادة، وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم. عن أبي زرعة، فمن مباحث الإسناد كما ترى التحديث والعنعنة، وهكذا قد ينسب الراوي لأبيه أو بلقب اشتهر به، ويعرف هذا بالرجوع إلى كتب التراجم. هكذا قوله حدثنا ثم قال أخبرنا، ففيه عظيم حفظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لأنه ينقل نص ما سمعه من أشياخه. وأنت ترى أن مسددا وابن علي بصريان، وأن أبا حيان كوفي يروي عن كوفي وهو أبو زرعة، قيل اسمه هرم، وقيل عبد الله، وقيل عبد الرحمن، وقيل عمرو، وقيل جرير، وهو ابن عمرو ابن جرير البجلي الكوفي ثقة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا هو الإسناد في علم الحديث، وهو حكاية طريق المتن. فالحديث الصحيح له شروط إيجابية وأخرى سلبية، فالإيجابية العدالة والضبط والاتصال، وأنت ترى هذا الإسناد وصحته، نعم، واتصاله، فهو حديث صحيح. وحديث أبي هريرة هذا متفق عليه، وتفرد الإمام مسلم رحمه الله تعالى بحديث عمر بن الخطاب المعروف بحديث جبريل. قوله عن أبي هريرة، الدوسي اليماني، اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا، والمشهور أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني. قال الحافظ: حافظ الصحابة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من خمسة آلاف حديث ونيف. لازم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، فاصبر يا طالب العلم على الجوع وعلى الفقر. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لازم النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للعلم على ما يسد جوعه، فكان يصرع من شدة الجوع فيمر الناس به فيظنون أن به مسى وصرع وليس به إلا الجوع، ففتح الله عليه ومكن له ورفع شأنه ونفع الله به وبما روى الإسلام والمسلمين، حتى وقع فيه أهل البدع والأهواء، وهذا شأنهم، لأنه روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تهدم قواعدهم وتدك أصولهم دكا، فتكلموا فيه ولا يضره، إنما يضرهم ذلك. ولهذا قال بعض السلف: من رأيته يثني على أبي هريرة فاعلم أنه صاحب سنة، لأن أهل البدع والأهواء يتكلمون فيه. وفي عصرنا كذلك من أهل الاعتزال والتجهم وغيرهم، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل، هذا هو الحديث المرفوع، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بارزا، أي ظاهرا، يوما للناس، وفيه أن معلم الناس الخير يكون بارزا ليراه الناس، فهذه من سنن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأتاه جبريل، وهو أفضل الملائكة، وأتاه جبريل في صورة رجل كما جاء في حديث عمر: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل. ففيه أن الملائكة تتمثل بصورة رجل، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فأتاه جبريل، فيه أن العلم يؤتى إليه. وقد صنف الأئمة وبينوا فضل الرحلة لأهل العلم والإيمان، وليس هذا من باب شد الرحل المنهي عنه في حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فإن طالب العلم إذا أتى إلى من يعلمه، إلى العالم وشيخه، إنما أتى للعلم، وأدلة جوازه كثيرة، منها رحلة كليم الله موسى إلى الخضر، وهكذا كان أسلافنا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فقال: فأتاه جبريل، أي في صورة رجل، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إثبات القول للملائكة وأن الملائكة يتكلمون. فقال جبريل: سائلني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أدب جم كما تقدم معنا من آداب طالب العلم، وما أحوجنا لهذه الآداب. فأهل العلم قالوا إن جبريل عليه السلام أتى في صورة المستفيد، وحقيقة أمره مفيد، أي جاء مفيدا في صورة مستفيد، وهذا من الأدب. حتى ذكر علماؤنا أن من أدب الطالب مع شيخه إذا أخبره شيخه بفائدة وكانت عنده لا يخبره أن هذه الفائدة عنده، وإنما يظهر عظيم حاجته لما عند شيخه من العلم، لأن العلماء لهم حقوق عظيمة. فقال: ما الإيمان؟ انظر إلى هذا السؤال العظيم، فيه كذلك الأدب الجم في السؤال، وأن طالب العلم يسأل عما ينفعه في أمر دينه. فجبريل جاء مفيدا في صورة مستفيد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهم شيء، عن الإيمان والتوحيد. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف الإيمان معرفة صحيحة، وأن يحققه قولا وعملا ظاهرا وباطنا. والإيمان في اللغة التصديق مع الإقرار والإذعان، وفي الشرع نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان ببيان أركانه العظام. وأنت ترى أن حديث أبي هريرة هذا ابتدأ بذكر الإيمان، وفي حديث عمر عند مسلم بذكر الإسلام أولا. فحديث أبي هريرة هذا وحديث عمر من أدلة الجماهير لما تقدم معنا بحثه في مسألة هل الإيمان والإسلام بمعنى أم لا. وذكرنا خلاف أهل العلم، فمنهم من قال إن الإيمان والإسلام بمعنى واحد وهما مترادفان، وقال بذلك الإمام البخاري وابن عبد البر وغيرهما. وقال جماهير السلف إن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا تفرقا، فكان الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة. ولهذا أدلة منها حديث أبي هريرة هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر الإيمان بعقائد القلب، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة أعمال الجوارح. قال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله. ذكر بدأ الإيمان بالله لأنه الأصل، والإيمان بالله أن تؤمن بوجود الله جل في علاه. وفي هذا رد على الملاحدة الذين يقولون وينكرون وجود الخالق سبحانه، وعلى الدهريين الذين يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وعلى الشيوعيين الماركسيين أتباع لينين وماركس الذين يقولون ما هي إلا أرحام تقذف وأرض تبلع، فينكرون وجود الله. فهؤلاء كفار بإجماع المسلمين، ومن اعتقد عقائدهم ممن ينتسب للإسلام كذلك. هكذا الإيمان بربوبيته سبحانه، أن تؤمن بأن الله جل جلاله هو الخالق الرازق المحيي المميت مدبر الأمر. فالذي يعتقد في الولي الميت أنه ينفع ويضر من دون الله، وأنه إن لم يقدم له النذور أنه سيصيبه في عقله في ماله، هذا ما حقق توحيد الربوبية لاعتقاده أن غير الله ينفع ويضر من دون الله. وهذه العقيدة الفاسدة يغرسها عباد القبور والأوثان الذين يأتون إلى جهال المسلمين إن الميت الفلاني من أولياء الله رب العالمين وله كرامات، ففلان أعطاه فنجح وأفلح وفلان لم يعطه فخسر. فترى جهلة الناس يخافون من هؤلاء الأموات ويعتقدون فيهم ما لا يجوز اعتقاده. الإيمان بالله رب العالمين أن تؤمن بإلهيته، أن يتأله قلبك لربك محبة وإجلالا وتعظيما، أن تفرد الله جل وعلا بالعبادة، فصلاتك لله ونذرك لله وذبحك لله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا الذي يذبح للجان ويذهب للسحرة والمشعوذين ويأمرونه بذبح ديك أسود أو جدي أسود أو غير ذلك تقربا للجان، ما آمن بالله، ما حقق توحيد الإلهية. هذا الذي يذهب إلى المزارات، إلى قبر عبد السلام الأسمر وغيره، نعم، ويذبح تقربا للميت، لعبد السلام الأسمر وغيره، رجاء وطمعا وخوفا ورهبا، ما آمن بالله، لأنه أشرك مع الله غيره، جعل هذا الميت الرميم كالخالق الحي الذي لا يموت. لأن العبادة هي حق الله سبحانه، والله إنما خلقنا لنعبده، فصرفك للعبادة أن تذبح له، أن تدعوه من دون الله هذا الميت، أن تستغيث به. ولهذا تأمل حال كثير من جهلة المسلمين هداهم الله رب العالمين، ترى أنه إذا أوشك على الهلاك أو كان في الغرق: يا سيدي عبد السلام، يا سيدي فلان، أغثني أنقذني. اسأل الله السلامة والعافية، ادع ربك واستغث بمولاك، من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الإيمان بالله أن تؤمن بأسماء الله وصفاته، فتثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله من أسمائه وصفاته جل جلاله. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: وله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى الأكمل. فمن أسماء الله الرحمن الرحيم الودود الكريم الغفور الرحيم، فتعبد الله جل وعلا بمقتضى أسمائه، نعم، فتحقق هذا التوحيد العظيم. من نفى عن الله أسماءه وصفاته ما آمن بالله، ومن أثبت بعضا ونفى الآخر قد خالف ما أراده الله جل وعلا منه وحكمه باعتبار ما نفاه، فقد يكون كافرا وقد يكون فاسقا عياذا بالله رب العالمين. فالإيمان بالله يجب على كل مسلم ومسلمة أن يفهمه وأن يحققه. نحن نرى اليوم من يزعزع هذا الأصل العظيم والركن المتين من أركان الإيمان في قلوب كثير من المسلمين، فترى في مواقع التواصل هذا التي كثير منها هي مواقع التدابر والتقاطع، من يشكك المسلمين اليوم في دينه، فترى بعض أبناء المسلمين لجهلهم بدينهم ألحدوا، نسأل الله السلامة والعافية، والآخر تنصر ويعتقد أن عيسى الذي هو عبد الله ورسوله، نعم، أنه ابن الله وأنه ثالث ثلاث. فلا بد من بيان الإيمان بالله، أن يفهمه المؤمن بأدلته من كتاب الله وسنة نبيه، وأن يحققه. والحمد لله رب العالمين.